بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافاني الله وإياكم من النار. وبعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، حديثنا في هذه الدقائق المعدودة إن شاء الله تعالى عن باب عظيم من أبواب رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، ولطفه جل وعلا بهم، وإحسانه تبارك وتعالى إليهم. هذا الباب أيها الإخوة هو باب التوبة إلى الله جل وعلا، والعودة إليه، والإنابة إليه تبارك وتعالى. فهذا المقام مقام التوبة إلى الله عز وجل من أعظم مقامات العبودية، حققه أنبياء الله عز وجل، وقام به الصالحون من عباده سبحانه وتعالى. هو بداية الطريق إلى الله عز وجل، وأساس القيام بطاعة الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا عظم شأن هذا المقام وهو مقام التوبة، ومجليا فضل هذه المنزلة، يقول رحمه الله تعالى: التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، ويدخل في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان. قال: وتتناول أي التوبة جميع المقامات، ولهذا أي التوبة كانت غاية كل مؤمن وبداية الأمر وخاتمته. ومن هنا أيها الإخوة، وانطلاقا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، حق لنا أن نقول إن كثيرين ممن يتكلمون في التوبة ويرددونها ويتمنونها، في الحقيقة أنهم لم يعرفوا قدرها ولم يقفوا على حقيقتها، فلذلك غفلوا عنها ولم يسعوا في طلبها السعي الذي أمر الله تبارك وتعالى به وأرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إليه. لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الخطأ مما جبن ابن آدم عليه، وصدور المخالفات وفعل المعصية هو من شأنه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل ابن آدم خطاء بلا استثناء، إلا من عصمه الله تبارك وتعالى من الأنبياء والرسل، وخير الخطائين التوابون. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن فعل الذنب وصدور المخالفة هو من شأن ابن آدم، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على هذا، بل دل عليه الصلاة والسلام إلى المخرج من ذلك، وأن لهذا الخطأ الذي يصدر باب يغفره ويمحوه. فقال عليه الصلاة والسلام: وخير الخطائين التوابون. وهذا إخواني فيه فضيلة عظيمة من فضائل التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وهي أن التائب من خير الناس بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: وخير الخطائين التوابون. وما ظنكم أيها الإخوة بمن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وعده عليه الصلاة والسلام من جملة الأخيار، كيف سيكون حاله وما هو شأنه وما هي منزلته عند خالقه جل وعلا؟ ولهذا كان التائب إلى الله عز وجل من المفلحين. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وما هو الفلاح؟ هو النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب. النجاة من المرهوب، مما يخاف الإنسان منه ويهرب منه من عذاب الله جل وعلا وسخطه، والفوز بالمرغوب وهو رضوان الله جل وعلا والجنة. ومن الفلاح الذي يظهر به المرء مغفرة الله تبارك وتعالى وعفوه. قال جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تأملوا أيها الإخوة فضل الله تبارك وتعالى وكرمه وإحسانه في تقبله لعباده وقبوله لهم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ففتح الله تبارك وتعالى باب التوبة، ووعد تبارك وتعالى بالمغفرة لمن أقبل عليه، فقال: يجد الله غفورا رحيما. غفورا لكل ذنب مهما عظم ومهما كبر بلا استثناء، فإن الله تبارك وتعالى يغفره. إليكم الدليل على ذلك. روى البزار في مسنده بإسناد جيد من حديث أبي طويل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت من عمل الذنوب كلها؟ أرأيت، هذا استفتاء موجه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، يعني لم يترك من الذنوب شيئا، وهو قال: ولم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، يعني لم يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا إلا فعله، فهل لذلك من توبة؟ يعني بعد أن شرح الحال ووصف الوضعية التي عليها هذا الشخص قال: فهل لذلك من توبة؟ وهذا سؤال يتكرر حتى من عدد غير قليل من الناس. يأتي الواحد فيقول: ما تركت ذنبا يخطر بالبال إلا وقد ارتكبته، فهل لي من توبة؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، وبأي شيء أفداه؟ فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: فهل أسلمت؟ قال الرجل: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: تفعل الخيرات، أي إضافة إلى شهادتك لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، قال: تفعل الخيرات وتترك السيئات، فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال الرجل: وغدراتي وفجراتي، يعني كل ما حصل مني من غدر وفجور ونحو ذلك. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال الرجل: الله أكبر، قال الراوي فما زال يكبر حتى توارى، يعني حتى اختفى، يعني أصبح يقول الله أكبر الله أكبر. كل هذا إيش؟ كل هذا تعجبا من سعة فضل الله تبارك وتعالى وكبير رحمته بعباده. لهذا قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي عند الترمذي من حديث أنس: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني السحاب، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. فلا شيء أيها الإخوة يعظم على الله تبارك وتعالى كيف وهو جل وعلا الخالق لهم والعالم بأحوالهم. لهذا أيها الإخوة، من أقبل على الله تبارك وتعالى وصدق في توبته ورجوعه إلى الله تاب الله تبارك وتعالى عليه وفتح عليه من أبواب الرزق ما تطمئن له نفسه ويهنأ به عيشه. قال جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ما هي النتيجة؟ قال: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني تبقون في هذا المتاع الحسن والخير المتواصل والعيش الهنيء إلى أجل مسمى، يعني إلى الموت. وهذا من فضائل التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا يقال لكل تائب إلى الله، بل يرغب في التوبة إلى الله لكل من تحدثه نفسه بذلك. نقول: إن الله تبارك وتعالى يحبك ويفرح بتوبتك. قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين، وكفى أيها الإخوة فضلا بمن أحبه الله تبارك وتعالى، ويكفيه شرفا أن الله جل وعلا يفرح به. وإليكم هذا المثل الذي يقرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه للأمة فرح الله تبارك وتعالى بتوبة عبده. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة، يعني نزل في مكان وهذا المكان مظنة الهلاك ونزول وحصول الموت والهلكة له. قال: وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه. قال: فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته. تصوروا هذا الموقف، كيف يكون حال هذا الإنسان؟ نزل بمكان به مهلكة، ليس معه مما يعينه على بقائه على هذه الحياة إلا هذه الدابة، وعليها أيضا ماذا؟ عليها طعامه وشرابه. فأخذته نومة فنام فاستيقظ وإذا براحلته قد ظلت وذهبت. كيف سيكون موقفه؟ يتصور كل منا أيها الإخوة يعني هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تشك أن المرأة سيجد مشقة عظيمة، وربما داخله اليأس إلى قلبه من العيش بعد هذه الحال، وهذا ما حصل للرجل. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال: حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال الرجل: أرجع مكاني. عندما يائس من هذه الحال قال: أرجع إلى مكاني، ينتظر ماذا؟ ينتظر الموت، لأنه بمكان فيه مهلكة. قال عليه الصلاة والسلام: فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. كيف سيكون حال هذا الرجل؟ وما هي يعني الفرحة التي ستدخل في قلبه؟ لهذا جاء في اللفظ الآخر للحديث: عندما لقى الرجل دابته على رأسه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. أخطأ هذا الرجل من شدة الفرح، فالله تبارك وتعالى فرحه أعظم من فرح هذا الرجل بدابته التي فقدها. ومن هنا أيها الإخوة، ينبغي على الإنسان أن يقبل على الله تبارك وتعالى بالتوبة دائما، فإنه ليس مخلوق إلا وهو محتاج إلى التوبة إلى الله عز وجل، لا يستغني عن التوبة إلى الله تبارك إلى التوبة إلى الله عز وجل مخلوق، لا يستغني عن التوبة إلى الله تبارك وتعالى مخلوق أبدا، بل كل مخلوق ممن هو مكلف من جن وإنس فإنه بحاجة دائما إلى الرجوع إلى الله عز وجل. هذه بعض الثمرات وبعض الفضائل التي ينالها التائب إلى الله عز وجل. أنتقل أيها الإخوة إلى جانب آخر في المحاضرة أو الدرس، وهو متعلق ببعض المسائل والاستفتاءات التي تتعلق بهذا المقام العظيم وهو التوبة إلى الله عز وجل. فهناك العديد من مسائل ترد والاستفتاءات تتوالى عن التوبة. من هذه المسائل أيها الإخوة، المسألة الأولى، يسأل البعض: قد أمرنا الله بالتوبة ورغبنا فيها وحثنا عليها، ما المراد بهذه التوبة التي يريدها الله عز وجل منا، وما هي حقيقتها وما هي صفتها؟ قال أهل العلم: التوبة التي يريدها الله عز وجل منا هي العودة إليه تبارك وتعالى والرجوع إليه عما يكرهه عز وجل ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. إذن هي العودة إليه عز وجل والرجوع إليه تبارك وتعالى عما يكرهه ظاهرا وباطنا، كل ما يكرهه في الظاهر من ترك الصلاة، من تشبه بالكفار، من إطلاق الكلام البذيء ونحو ذلك، هذا ظاهر، أعمال ظاهرة يكرهها الله عز وجل. وهناك أعمال باطنة والعياذ بالله، رياء، حقد، حسد ونحو ذلك، هذه أعمال باطنة يبغضها الله عز وجل. المطلوب العودة إلى الله عز وجل وترك هذه الأمور الظاهرة والباطنة التي يبغضها الله، والعودة إلى ما يحبه عز وجل ظاهرا وباطنا. من كان لا يصلي يصلي، من كان عاقا لوالديه يطيعهم، هذه كلها أعمال ظاهرة. من كان والعياذ بالله حقودا حسودا فإنه يعود إلى الله إلى ما يحبه، وأن يكون سليم الصدر للناس. وهكذا هذه هي التوبة التي يريدها الله عز وجل منا، وهذه هي التوبة النصوح التي أمر الله عز وجل بها بقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال أهل العلم: التوبة النصوح هي الخالصة الصافية النقية من كل نقص ومن كل فساد، هذه هي التوبة التي يريدها الله تبارك وتعالى. ولا تكون التوبة نصوحا أيها الإخوة إلا إذا توفر فيها خمسة أوصاف أو خمسة شروط. الوصف الأول: الإخلاص لله تبارك وتعالى، بمعنى أن يكون الباعث على التوبة والدافع لها هو طلب الأجر ونيل الثواب، فلا يكون الباعث عليه طلب السمعة أو الرياء أو التخلص من مرض معين والعياذ بالله ونحو ذلك، لا، الباعث الأساسي والدافع له هو طلب الأجر والرغبة في ثواب الله تبارك وتعالى. لماذا قلنا الإخلاص؟ قلنا ذلك لأن التوبة عبادة، شأنها شأن سائر العبادات، لا بد فيها من الإخلاص لله عز وجل. قال تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله، وهذا هو الإخلاص، توبوا إلى الله لا يا غيره، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الوصف الثاني من أوصاف التوبة النصوح الندم على فعل الذنب وعمل المعصية. ومعنى الندم أيها الإخوة أن التائب يتمنى أن هذه المعصية لم تقع منه ولم تصدر منه، ويتأسف ويتحسر على فعلها، هذا هو الندم. ومن وجد فيه الندم وجد فيه التوبة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن حبان: الندم توبة، الندم توبة. وإذا لم يحصل هذا الوصف، لم يوجد في التائب، فإن توبته غير معتبرة، غير معتبرة شرعا. الوصف الثالث: الإقلاع عن الذنب. ونعني بالإقلاع عن الذنب تركه واجتنابه والكف عنه والابتعاد عنه. وعلى هذا فمن كان ذنبه فعل المعصية كالربا والكذب ونحو ذلك، ما هي التوبة؟ يترك هذا. من كان ذنبه ترك واجب كالصلاة ونحو ذلك، ما هي توبته؟ أن يؤدي الصلاة وأن يحافظ عليها. هذا بارك الله فيكم معنى كلام أهل العلم، إن من شروط التوبة الإقلاع عنها. الوصف الرابع: العزم على عدم العودة إليها، يعني أن التائب يعقد في نفسه عقدا جازما أن لا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قول الله جل وعلا: توبوا إلى الله توبة نصوحا، قال رضي الله عنه: يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه. قال: يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه. وهذا الأثر رواه ابن جرير في تفسيره، وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح. الوصف الخامس أيها الإخوة: أن تكون هذه التوبة في وقتها، في وقتها الذي جاء بيانه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص بأن للوقت التوبة وقتان: وقت متعلق بكل فرد، وهو أن تقع هذه التوبة قبل الموت وانتهاء العمر. قال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال أهل العلم: ثم يتوبون من قريب، يعني قبل معاينة الموت وانتهاء الأجل. ثم قال جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن هنا ينتهي ماذا؟ ينتهي وقت التوبة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل روحه إلى حلقومة. هنا في هذه الحال إذا أراد التوبة فإن توبته لا تقبل، قبلها التوبة مقبولة ومعتبرة. الوقت الثاني من أوقات التوبة هو وقت عام، هو وقت عام، إذا لم يأتي فإن مجال التوبة، فإن مجال قبول التوبة فيه مفتوح، وهو التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هذا ما يتعلق بصفة التوبة النصوح. المسألة الثالثة أيها الإخوة: ما العمل إذا كان هذا الذنب متعلقا بحق من حقوق الناس؟ إذا عدنا إلى كلام أهل العلم نجد أنهم يقررون أن من كان ذنبه متعلقا بحق من حقوق الخلق فعليه ماذا؟ فعليه أن يسعى إلى التوبة إلى الله عز وجل باستيفاء الشروط السابقة، وذلك بالمبادرة إلى التوبة. يضيف إلى ذلك التحلل من من أخطأ في حقه ووقع فيه. هذا هو المطلوب. الدليل قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، هذا يوم القيامة إذا لم يحصل التحلل. قال: إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. نسأل الله السلامة والعافية. وعلى هذا فالواجب أيها الإخوة فيما يتعلق بحقوق الخلق خاصة، لأن حقوق الخلق كما يقال مبنية على المشاحة، مبنية على الخصومة، فلا بد من التحلل من الشخص الذي أخطئ في حقه. فإن قال قائل: هناك بعض الذنوب قد لا يتيسر التحلل من أصحابها، مثال ذلك التوبة، مثال ذلك الغيبة، فمن الصعوبة أحيانا الذهاب إلى شخص وقعت في عرضه يقول، وأذهب إليه وأقول له: قد قلت فيك كذا وكذا وكذا، فأرجو أن تسامحني أو أن تحللني. يقول: هذا فيه صعوبة، قد تترتب عليه مفسدة، فبدلا من أن أصفي ما بيني وبينه ربما تشتد سوء العلاقة بيني وبينه، فما هو الحل؟ نقول: إن من أخطئ في حقه من الخلق أيها الإخوة لا يخلو حاله من حالين، إما أن يكون من أناس نفوسهم سمحة طيبة سهلة تقبل العذر وتبذل المعروف وتعفو عمن أخطأ في حقها، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كان من الصنف الأول فهذا يذهب إليه ويتحلل منه ويطلب منه السماحة والعفو، سواء كان في عرض أو كان في مال ونحو ذلك. أما إن كان يترتب على القول له مفسدة عظيمة، فإنه في هذه الحال قد قرر غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم على أنه في هذه الحال يدعى له بظهر الغيب ويستغفر له ويذكر بالخير والقول الجميل أمام من أخطئ في حقه بقدر الإمكان وبحسب الوسع والطاقة. إن وجد هذا فيرجى للتائب إلى الله عز وجل من غيبة ونحوها، يرجى له العفو عند الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: المال مثلا، قد يكون هناك سرقة للمال أو غصب له أو إنكار مثلا لأمانة قد لمال قد أمنت عليه، حصل الإنكار ثم بعد ذلك عاد الشخص إلى الله عز وجل وأناب، فكيف رد المال في هذه الحال؟ نقول: إن أمكن رد المال إلى صاحبه فهذا هو المطلوب، ويسعى في ذلك بقدر الإمكان، إما أعطاؤه مباشرة إن كان ممن تقبل نفوسهم ذلك، وإن كان يترتب على ذلك مفسدة وضرر وشر يلجأ إلى قريب إليه ويعطى هذا المال حتى يوصل هذا المال إلى 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 صاحبه. المهم أنه ينتقى الوسيلة المناسبة لرد المال. فإن قال هذا الرجل الذي أخطأت في حقه قد نسيته، أو إنه قد انتقل من المكان الذي كان فيه، يعني لا يوجد في البلد الآن، لا أعرف كيف أصل إليه، فكيف أتحلل؟ الجواب قال أهل العلم يتصدق عنه، يتصدق بهذا المال عن صاحب المال، وبهذا تبرأ ذمته عند الله تبارك وتعالى. المسألة الرابعة أيها الإخوة التي يسأل عنها أيضا، حكم التوبة من حيث الأصل، يعني ما حكم التوبة؟ هي واجبة؟ هي مستحبة؟ ما هي؟ ما هو حكمها؟ وإذا أخرت هل يترتب على تأخيرها أيضا يعني مخالفة؟ الجواب قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وانتبهوا لكلامه لأنه دقيق في الإجابة عن هذا السؤال، قال المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور، فرض على الفور يعني واجب المبادرة إلى التوبة، قال ولا يجوز تأخيرها. إذن هذا حكم التوبة، والأدلة على هذا واضحة كما تقدم. طيب من أخرها؟ قال ابن القيم فمن أخرها عصى بالتأخير، فمن أخر التوبة عصى بالتأخير، أي تأخيره للتوبة هذه معصية. لماذا؟ لأنه تأخير عن أداء واجب، لأن التوبة واجبة. قال فإن تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى، وهي توبته من تأخير التوبة، توبته من تأخير التوبة. قال وقل أن تخطر هذه ببال التائب، وفعلا كثير من الناس يسوف ويؤخر ولا يعلم أن نفس تأخيره هذا هو معصية بحد ذاته، ولهذا الواجب المبادرة وعدم التأخير. المسألة الخامسة يسأل عنها كثير ممن يمن الله عز وجل عليه بالتوبة، سواء التوبة من المعصية إلى الطاعة أو التوبة من البدعة إلى السنة، ما هي علاماتها؟ ما هي الأمور التي تبين قبول التائب عند الله تبارك وتعالى ورضاه عنه؟ ذكر أهل العلم عدة علامات. العلامة الأولى قالوا أن يكون التائب بعد التوبة أفضل منه قبل التوبة، يعني إذا أوجدنا مقارنة فإذا كان حاله بعد التوبة إلى الله أفضل من حاله قبلها فإن هذه علامة خير وأمارة قبول عند الله عز وجل. العلامة الثانية استمرار الندم معه وتقطع قلبه بالحسرة والأسف على ما صدر منه، وتمني أن لو ما حصل منه شيء من هذه الأعمال. العلامة الثالثة خوفه من الله عز وجل وانكساره بين يديه وتذلله لله تبارك وتعالى وخضوعه له. العلامة الرابعة الإقبال على العمل الصالح والسعي في إصلاح ما أفسد، وهذا قيد هام، السعي في إصلاح ما أفسد، فإن من الناس من يكون في ذنبه أو في فترة معصيته ومخالفته أو في فترة والعياذ بالله دعوته إلى البدعة يكون داعي إلى الشر ويفسد والعياذ بالله، فمن شروط التوبة أن يصلح هذا الخلل الذي قد أوجده والفساد الذي قد حصل على يديه. قال الله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال جل وعلا فمن تاب من بعد ظلمه بعدين وأصلح، لاحظوا لا بد من الإصلاح. فمن كان في يوم من الأيام نشيطا والعياذ بالله في الدعوة إلى بدعة من البدع فعليه أن يصلح هذا. من كان والعياذ بالله نشيطا في نشر الأشرطة والأغاني والمحرمات عليه أن يصلح هذا الخلل بنشر ضده، وهكذا بقية الأعمال. قال الله جل وعلا: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال جل وعلا: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لاحظوا، لا بد من الإصلاح ولا بد من البيان. قال الله جل وعلا: فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. العلامة الخامسة: الابتعاد عن أسباب المعصية وعن موجباتها. فهذا هو دليل الصدق في الحقيقة في التوبة إلى الله تبارك وتعالى، أن يبتعد الإنسان عن كل ما يولد المعصية ويجددها في قلبه وفي نفسه. إذن إخواني، استقبال الحياة بالعمل الصالح والإصلاح والبيان للخير هو من أعظم أسباب المغفرة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى. من أحسن فيما بقي من عمره وبعد توبته غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. نسأل الله السلامة والعافية. المسألة السادسة التي يسأل عنها وتتكرر: هل العودة إلى الذنب بغلبة النفس أو غلبة الشيطان يفسد التوبة أو ينقضها ويجعلها غير معتبرة عند الله عز وجل؟ الجواب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي في صحيح مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه تبارك وتعالى، والحديث فيه طول، قال الله عز وجل: أذنب عبد ذنبا. وانتبهوا، لأنه فيه جواب صريح عن هذا التساؤل. أذنب عبد ذنبا فقال، أي العبد: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد، أي العبد، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال الله جل وعلا: فقال الرجل: أي ربي اغفر لي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. المعنى في قوله اعمل ما شئت فقد غفرت لك، أي ما دمت على هذه الحال تغلبك نفسك ويغلبك هواك وشيطانك ثم تسارع في التوبة إلى الله عز وجل وتعرف خطأك، فإن الجزاء من جنس العمل، يعفو الله تبارك وتعالى عنك ويغفر لك. المسألة السابعة أيها الإخوة، وهذه يسأل عنها أيضا: هل للتائب إذا تاب أن يكشف ستر الله عز وجل عليه فيسلم نفسه مثلا للجهات المسؤولة حتى يأخذ حظه من العقوبة، أم أنه يتوب إلى الله جل وعلا فيما بينه وبين نفسه ويستر نفسه ولا يحدث بذلك أحدا؟ أطرح هذا التساؤل أيها الإخوة لأن من الناس بسبب قوة يعني رغبته فيما عند الله ورغبته في مغفرة الله تبارك وتعالى تأخذه ماذا؟ حرارة المعصية، فيريد أن يفعل أي شيء حتى يغفر الله عز وجل له. والجواب في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ففيها الخير وفيها الشفاء. قال عليه الصلاة والسلام: من أصاب من هذه القاذورات شيئا يعني المعاصي، وتأملوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم للمعاصي بالقاذورات تنفيرا منها، لأن هذه حقيقة المعاصي، أنها قاذورات يلطخ الإنسان بها دينه ويدنس بها شرفه وعرضه. قال عليه الصلاة والسلام: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله. إذن هذا هو الجواب، أن الإنسان يستر على نفسه ولا يفضحها ولا يبدي أمرها. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل، أي نقم عليه الحد إذا تبين أمره لنا. وإليكم هذه الحادثة أيضا التي تبين أن هذا الأمر وهو لزوم الستر على النفس أمر متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، يعني والعياذ بالله باشرها وفعل منها ما يفعل الرجل مع امرأته إلا أنه لم يجامعها، ولهذا قال: وإني أصبت منها دون أن أمسها، يعني دون أن يعاشرها بالحرام. قال: فأنا هذا، يعني بين يديك يا رسول الله، فاقضي في ما شئت. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وكان جالسا قال: لقد سترك الله لو سترت على نفسك، لقد سترك الله، يعني لم يعلم أحد بذنبك لو سترت على نفسك. قال الراوي: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني لم يجب الرجل. ولما تأخر جواب النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل قال: فقام الرجل فانطلق، يعني ترك المجلس وذهب. قال الراوي: فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه، يعني أرسل إليه أحد أصحابه ليأتي به، فتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل أو رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ يعني هذا الأجر وهذا الثواب الوارد في الآية له خاصة؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل للناس كافة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الجواب عن هذه المسألة. المسألة الأخيرة أيها الإخوة يسأل عنها بعض الناس أيضا: حكم صلاة التوبة، هل هناك صلاة مخصوصة تصلى بسبب التوبة إلى الله عز وجل وحصول الذنب؟ الجواب: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بإسناد جيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا أيها الإخوة هو خلاصة ما يمكن أن يقال في مثل هذه المسائل وهذا الموضوع. الواجب علينا أيها الإخوة أن تكون التوبة هي سجيتنا، والاستغفار إلى الله تبارك وتعالى هو شأن الإنسان، فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، فما عسى أن نقول نحن. فإن الذنوب أيها الإخوة تؤثر في الإنسان مهما كان وتبعده عن ربه تبارك وتعالى، لهذا لا غنى لنا عن التوبة إلى الله عز وجل أبدا. وإذا أردتم أن تعرفوا أثر الذنوب فخذوا مثالا محسوسا يراه كل واحد منا، ألا وهو الحجر الأسود. ألم يقل عليه الصلاة والسلام إن الحجر كان أبيض من الثلج، ثم قال فسودته خطايا بني آدم. أثر محسوس، هذا السواد الذي نراه في الحجر الأسود هو من أثر وخطايا بني آدم. إذن إذا كانت هذه الذنوب أثرت في الحجر، فأليس بالأولى أن تؤثر في القلوب وتبعدها عن الله وتؤثر في الجوارح وتؤثر في العقل؟ الجواب بلى، يحصل ذلك. لهذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا فضله، وأن يوفقنا للتوبة، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما هو أعلم به منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.